زي ما قلت لكم الناس لما بيجوا بسبب من اتنين، يا اما الالم والمعاناه يا اما عدم الرضا. عدم الرضا ان الانسان يبقى مش سعيد في حياته، عنده كل حاجه، عنده المال وعنده الوظيفه وعنده البيت، عنده كل حاجه، بس يقول لك في مش سعيد، في حاجه نقصاني، في فراغ مالي قلبي كده. علشان كده يجوا يطلبوا مشورة ومعنى لحياتهم، يقول لك ايه الهدف من حياتي، ازاي الواحد يبقى سعيد. واغلب الناس اللي بيروحوا للدكاترة النفسيين كلهم بيدوروا عن سعادة، هم عايزين يبقوا سعادة في حياتهم وراضين عن نفسهم. الشعور بالرضا ان الواحد يبقى راضي وفرحان وسعيد، ده شعور مقدس بلا شك، لان ربنا خلقنا علشان نبقى فرحانين ونبقى سعادة. ولكن هذا الشعور لا يتحقق ولن تختبره إلا من خلال اتحادك بالله، زي ما قديس أغسطينوس قال: لقد خلقتنا يا الله لك، وستظل نفوسنا قلقة وحائرة إلى أن ترتاح فيك. فهنا هذا الشعور لن يتحقق إلا من خلال الاتحاد بالله. الشعور بعدم الرضا أو الفراغ القلبي ناس كثيرة تحاول تملاه بطرق متعددة، وبناء على القرار اللي انت هتاخده عشان تملى الفراغ ده هتحصل حاجة من الاثنين: يا اما تنتهي حياتنا على الارض ونفارق هذا العالم ونحن لازلنا في هذا الفراغ وما زلنا نبحث عن معنى للحياة، يا اما نتحد بالله ونجد معنى لحياتنا. هقولك على حاجة عشان تفهم اللي انا بقوله. لو في مسمار صغير كده لقيته على الارض، ممكن المسمار ده بالنسبة لك ما يكونش له قيمة، تقول ايه يعني ملهوش قيمة، ممكن نستغنى عنه. لكن لو عرفت المسمار ده بيربط جزء اساسي مثلا في موتور العربية، خذلك لما تيجي تحط المسمار ده في مكانه السليم يبقى له معنى ويتحقق وجوده في الحياة. نفس الكلام، انت مخلوق من اجل هدف. ربنا ما جاش قال انا عايز اخلق 1000 واحد فراح خلق 1000 واحد، لا، كل واحد مننا ربنا خلقه من اجل هدف معين، ما فيش حد في العالم ده كله هيحققه غيرك انت. لما تكتشف هذا الهدف وتعيش من أجل هذا الهدف هتشعر بالرضا في حياتك والسعادة، لأنك تلاقي فيه معنى لحياتك. ده اللي قاله بولس الرسول في رسالة كولوسي: لأننا مخلوقين له وبه. طب به معروف، هو اللي خلقنا، له يعني إيه؟ له يعني من أجل تحقيق غرض الله، بنحقق غرض ربنا. فأنت ليك دور في الحياة مهما كان الدور ده صغير، لكن ليك دور في الحياة لن يستطيع أحد أن يحققه ويملأه غيرك أنت. من خلال اتحادك بالله وخضوعك لله هذا الدور ربنا يبتدي يكشفه لك، وتبتدي حياتك تأخذ معنى، ويبقى الفراغ الموجود في حياتك ده يختفي وتعيش حياة سعيدة في مع السيد المسيح. عادة الناس لما بيحاولوا يملوا الفراغ ده بيختاروا طريق من اتنين: يا اما طريق سهل وطريق واسع ويشوف ايه الحاجة اللي تريحه بسرعة، يقول لك انا عندي فراغ، طب ما يلا نروح السينما، انا عندي فراغ، ما يلا نعمل حفلة كده ونرقص ونلعب موسيقى ونهيص كده مع بعض. طريق واسع سهل، في ناس كتيرة ماشية فيه بيبحث عن الملذات العالمية بعيدا عن الله، وبيبحث عن الملذات العالمية دي عشان يشبع الفراغ الموجود عنه. ولكن كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا. يقول لك: شعبي عمل شرين في أرمية، تركوني أنا ينبوع الماء الحي، وراحوا يحفروا لنا أنفسهم أبارا أبارا مشققة لا تضبط ماء. ويبتدي يروح الحفلة، يتفرج على الفيلم ده، يخرج الخروجة دي، يعمل ده، وفي الاخر يرجع تاني ايه، يحس بنفس الفراغ موجود في حياته. لكن في ناس عارفين ان في طريق تاني اي نعم الطريق التاني ده بابه ضيق والطريق ده كرب مش سهل واللي ماشيين فيه قليلين مش كتير والطريق ده محتاج تضحية محتاج بذل محتاج توبة ومحتاج نسك لكن عارفين ان الطريق ده هو اللي بيؤدي الى ايه الى السعادة والى الفرح يا ترى انه طريق هتختاره لما تكون كده مش شاعر بالرضا في حياتك ده اختيارك زي ما ربنا بيقول انا وضعت امامك طريق الحياة وطريق الموت اختر الحياة لتحيا انه طريق هتختاره الطريق الاول غير مشبع بالرغم انه طريق واسع وناس كثيرة ماشية فيه انما غير مشبع وزي ما قلت لكم ان في شرين ابهتي ايتها السماوات من هذا واقشعري وتحيري جدا يقول الرب لان شعبي عمل شرين تركوني انا ينبوع المياه الحية لينقروا لانفسهم ابارا ابارا مشققة لا تضبط ماء اما الطريق الثاني مشبع ومروي للنفس عارفين ليه لان الطريق الثاني ده مين ماشي فيه ماشي فيه السيد المسيح فانت لما تختار الطريق الثاني طريق ضيق هتبقى ماشي مع السيد المسيح فتتلامس مع الله وتمتلئ بتعزيات الروح القدس فتصير ابنا لله الاب في المسيح يسوع بعمل الروح القدس تصير ابنا لله الاب من خلال اتحادك بشخص السيد المسيح من خلال عمل الروح القدس فيك من خلال أسرار الكنيسة عشان كده ربنا قال من يشرب من الماء الذي أعطيه لم يعطش إلى الأبد بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية بعد كده عايز افرق ما بين المشورة العلمانية والمشورة المسيحية المشورة العلمانية والمشورة المسيحية بنسميها secular counseling والمشورة المسيحية بنسميها christian counseling احيانا الناس كتير يطلبوا مشورة من ناس متخصصين علمانيين ممكن يكونوا غير مسيحيين وهنا تكمن الخطورة ليه بقى اول حاجة ان المشورة العلمانية تقدم نصائح بعيدة عن وسيط الكتاب المقدس يعني مثلا واحد متخانق مع مراته فيروحوا لسيكولر كونسلر فيقعد معي يقول له طالما انت مش قادرين يعني تمشي اموركم مع بعض ما تتطلق وخلاص وكل واحد منكم ترتاح هنا بدي نصيحة ده الباب الواسع اللي مش عايز يجاهد مش عايز يدخل من باب الضيق فهنا بتبقى النصيحة ان الواحد يختار الباب الواسع كتاب المقدس ده بالنسبة لنا زي كتاب المانيوال اللي لما بتيجي بتشتري اي جهاز بتلاقي معاه في كتاب كده بيديك ارشادات على استخدام الجهاز لو جه واحد وبص كده في الكتاب انت اشتريت جهاز وجبت معاك كتاب وفتحته وقال لك في تحذير ما تعملش كذا 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 وإلا الجهاز هيبوظ يتحرق فانت اهملت التحذير ده وابتديت تمشي الجهاز بمزاجك ايه اللي هيحصل الجهاز هيتحرق ويبوظ نفس الكلام مين اللي خلقنا ربنا ربنا بعد ما خلقنا ادانا الكتاب ده ده هو بقى الكتاب المقدس ده المانيوال اللي بيقولك ازاي تعيش سعيد في حياتك تعمل ايه وما تعملش ايه فلما يجي في ملاخي يقولك لاني اكره الطلاق يقول الرب ولما السيد المسيح يقول من طلق امرأته الا لعلة الزنا يجعلها تزني لما اجي احط الكلام ده على جنب واقول لا لا لا, لا انا مليش دعوه بالكلام ده انا عندي الحل هروح اطلق انا بالطريقة دي انا بحتقر الكتاب المانيوال اللي هو بيقول لي ازاي اعيش سعيد في حياتي النتيجة زي ما انت لو اهملت الكتاب المانيوال ده الجهاز هيتحرق نفس الكلام لو اهملت وصيت ربنا حياتك يبقى ملهاش معنى فدي اول خطر في المشورة العلمانية انها تعطي نصيحة بعيدة عن وصيت الكتاب المقدس تاني خطر في المشورة العلمانية انها احيانا تحقر من الوصايا الكتابية وتشكك في مقدرتها على إسعاد النفس البشرية. يقول لك بإيه ده كلام؟ يقول لك المن لطمك على خدك الأيمن حول له الآخر أيضا. طب ما الناس كده هيستغلون. لا 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 لا، اوعى تعمل كده. فأحيانا العلمانيين دول اللي هم غير مسيحيين يحقروا ويقللوا من وسيط ربنا، وأكنهم هم أحكم من ربنا وأحكم من الوصية الإلهية، ويقولوا ويشككوا في مقدرة وسيط ربنا على إسعاد النفس البشري. ثالث حاجة في المشورة العلمانية والمشورة المسيحية، إن المشورة العلمانية تؤمن بالحق النسبي والقيم النسبية، ده عكس الحق المطلق والقيم المطلقة. إيه معنى الحق النسبي والقيم النسبية؟ يقولك إن مفيش حاجة اسمها حق مطلق أو في حاجة اسمها قيم مطلقة، لكن كل قيم هي نسبية بالنسبة للمجتمع اللي انت بتعيش فيه. فمثلا يقولك ان احنا في مجتمع شرقي، فلان احنا في المجتمع الشرقي ده اتربينا كلنا على ان الجنسية المثلية اللي هو الهوموسيكشواليتي ان دي حاجة غلط، وبنسميها شذوذ جنسي. خلاص ده كويس في المجتمع بتاعكو وانتوا قابلين الموضوع ده مفيش مشكلة. لكن لو في مجتمع تاني قال لا، الجنسية المثلية دي حاجة كويسة وده مش شذوذ، برضو لازم نحترمهم ونقبلهم. فيبقى هنا بيقولك ان كل قيمة هي نسبية، نسبية للمجتمع اللي تتكونت فيه عاداته. عشان كده طلعوا بفكرة اسمها social reconstruction. ايه فكرة السوشيال ريكونستراكشن؟ كونستراكشن يعني يبني، ريكونستراكشن يعني اعادة بناء، سوشيال السوسايتي المجتمع. فايه فكرة بقى اعادة بناء المجتمع؟ قال احنا لو ابتدينا نقدم للناس بالراحة كده سنة سنة ان الهوموسيكشواليتي مثلا دي حاجة ما فيهاش حاجة غلط، دي حاجة مقبولة، وان ده مش شذوذ، وان ده ممكن واحد بيتولد بالطريقة دي، ونبتدي ندي لهم حقوق و و و و الى اخره، يبقى انا كده بعيد بناء المجتمع، بعيد طريقة التفكير بتاع المجتمع. فهيقدر المجتمع ده يقبل الناس اللي هم الشواذ دولت على انهم ناس طبيعيين. وفعلا بيبتدوا من خلال الاعلام يبتدوا بقى يمهدوا ويبثوا المفاهيم دي في اذهان الناس، ويجوا ولادنا يقول لك What's wrong with that؟ ايه الغلط في كده؟ ما هم من حقهم ده، ويبتدوا بقى يقنعوهم ان دول اتولدوا كده الى اخره. علشان كده ممكن يكون واحد مثلا شاذ جنسيا فيروح واحد من بتوع المشورة العلمانية فيقول له ان انا عندي مشكلة ان الناس مش قبلاني في المجتمع، يقول له لا، لازم تقبل نفسك ولازم تبقى قوي وما يهمكش هما، انت لما تبقى قوي انت كده بترغم المجتمع انه يحترمك ويقبلك. انما ده لو راح لواحد من بتوع المشورة المسيحية يقول له ايه، يقول له طب تعالى نشوف كده، ليه ربنا خلق ذكر وانثى؟ من البدء خلقهم ذكر وانثى. يبقى اذن ربنا عايز يكون في نوعين مختلفين، وجود النوعين دولت مهم جدا. لكن لو ما كانش فيه احتياج للنوع الاخر كان ربنا يخلق اتنين رجالة او يخلق اتنين ستات، ويبتدي يقوده الى معرفة الحق. ولما يقود المعرفة الحق يبتدي ينور عينيه ويقوده الى التوبة. يبقى الفرق ما بين المشورة العلمانية والمشورة المسيحية، المشورة العلمانية تؤمن بالحق النسبي والقيم النسبية، وان ما فيش حاجة اسمها حق مطلق او قيم مطلقة، و ان ما يعتبر خطأ في مجتمع ربما يكون مقبول في مجتمع اخر. انما المشورة المسيحية ترفض هذا، لان سيد المسيح قال انا هو الحق، سيد المسيح هو الحق. فاذا يوجد الحق المطلق، يوجد الحق المطلق.
فاكر كنت في حوار مع واحد من الناس اللي يؤمنوا بالحق النسبي، فقلت له هل عبارة أنه يوجد لا يوجد حق مطلق، هل هذه العبارة حق مطلق ولا حق نسبي؟ لو هو قال ان دي حق نسبي يبقى إذن عبارة خاطئة، ولو قال انها حق مطلق يبقى هو اعترف بوجود الحق المطلق. يبقى إذن الفكرة بتاعت انها لا يوجد حق نسبي لا يوجد حق مطلق، العبارة دي في حد ذاتها بتطعن نفسها وبتهاجم نفسها، لان لو انا قلت لا يوجد حق مطلق وقلت ان العبارة دي حق مطلق يبقى إذن في حق مطلق، ولو قلت فعلا لا يوجد حق مطلق يبقى العبارة دي حق نسبي تبقى عبارة خاطئة. خذين بالكم، فبإذن العبارة دي بتتناقض مع نفسها او بتتعارض مع نفسها. ونقطة تانية بخصوص الحق المطلق والحق النسبي، انه بدون وجود قيم مطلقة نصير بلا هدف. لو كل واحد يمشي في حياته زي ما هو عايز يبقى فيش هدف. علشان كده ما يميز المشورة المسيحية هي ارتباطها بالكتاب المقدس وبالقيم الكتابية كالهدف الأعلى، وده اللي احنا عايزين نوصله، ان نكون في صورة الله ومثاله، لان احنا خلقنا على صورة الله ومثاله. النقطة بعد كده، ايه علاقة المشورة المسيحية بالكنيسة؟ هل في علاقة ما بين المشورة المسيحية والكنيسة، او هل الكنيسة ليها دور في المشورة المسيحية، ولا انا افتح مكتب كده بره الكنيسة واشتغل من خلاله؟ الحقيقة المشورة دي زي ما قلت لكم دي موهبة من مواهب الروح القدس، عطية. فاذا لا يصير هذا العلم مسيحيا اذا انفصل عن الكنيسة، لان الكنيسة هي جماعة المؤمنين المجتمعة معا لأجل عبادة الله، لأجل بناء بعضنا بعض، لأجل تغيير بعضنا بعض إلى الأحسن، نتغير من مجد إلى مجد إلى تلك الصورة عينها، من أجل الخدمة أن احنا نخدم بعضنا بعض. عشان كده في القداس الإلهي نقول وجعلنا له شعبا مجتمعا. العبارة دي مهمة قوي. يعني ايه شعب مجتمع؟ يعني احنا مجتمعين مع بعض باستمرار. قمة الاجتماع ده بيكون فين؟ في الافخارستية، في التناول، جسد واحد. الشعب المجتمع مجتمع لأسباب متعددة، أهمها الأربع أسباب اللي احنا ذكرناهم. بنجتمع مع بعض من أجل العبادة، نعبد الله. نجتمع مع بعض من أجل البناء، أنا من خلال وجود وسطكم بتبني وبنمو روحيا، ما أقدرش أفصل نفسي عنكم وأبنى روحيا، فأنا بأنمو من خلال وجودي في الكنيسة. جعلنا له شعبا مجتمعا. برضو عشان أتغير، سواء أغير عاداتي الوحشة أو أتغير من مجد إلى مجد إلى تلك الصورة عينها، لابد أكون عضو في الكنيسة. وأيضا علشان أخدمك وأنت تخدمني لابد نكون أعضاء في الكنيسة. طب هي المشورة هدفها إيه؟ المشورة أن احنا نخدم بعض إزاي؟ إزاي نغير بعض إلى الأحسن؟ إزاي نبني بعض؟ إذن هذا العلم لا يتحقق خارج الكنيسة، بل وجود هذا العلم وتفعيله وأن يصير مسيحيا بالحقيقة لابد أن يتم من خلال الكنيسة التي هي جماعة المؤمنين المجتمعين معا لأجل العبادة، لأجل البناء الروحي، لأجل التغيير للأفضل، ولأجل أن احنا نخدم بعضنا البعض. رعاية الأنفس لابد أن تتم من خلال الكنيسة، عشان كده ربنا عين الرسل وسمهم رعاة. جه لبطرس قال له يا سمعان ابن يونة أتحبني؟ قال له نعم يا رب أنت تعلم أنه أحبك. قال له ارعى غنمي. وبطرس رعى من خلال ايه؟ من خلال الكنيسة. يبقى اذا رعاية الانفس لابد ان تتم من خلال الكنيسة، لان الكنيسة دي زي ما القديس يوحنا الذهبي الفم يسميها، يقول هي المستشفى. فالكنيسة دي مكان الشفاء. فلو انا مريض عندي مشكلة بأعاني، اجي الكنيسة انال الشفاء. الكنيسة دي مكان النمو، مكان النمو اللي استطيع انمو فيه روحيا.
والكنيسة دي اللي فيها علاقات اللي بنسميها حياة الشركة، حياة الشركة المسيحية. حياة الشركة المسيحية دي العلاقات اللي بتساعد الإنسان على إنه إيه ينمو ويتغير من مجد إلى مجد إلى تلك الصورة عينها. خارج الكنيسة لا أجد شفاء، لا أجد نمو، لا أجد علاقات في صورة الشركة المسيحية الحقيقية التي تساعد على النمو وعلى الشفاء. لو مسكت العهد الجديد وأعدت تعد الآيات اللي فيها كلمة بعضكم بعضا، هتلاقي في أكتر من 50 فعل، 50 وصية فيها كلمة بعضكم بعضا، زي مثلا أحبوا بعضكم بعضا، اخدموا بعضكم بعضا، احملوا أثقال بعضكم بعضا، عزوا بعضكم بعضا، اعترفوا بعضكم لبعض، صلوا بعضكم لأجل بعض لكي تشفوا. هتلاقي أكتر من 50 فعل. دي معناها إيه؟ كلمة بعضكم بعضا علاقات، عشان كده احنا شعب مجتمع. فبإذا من خلال وجودي وسط هذا المجتمع، وسط الكنيسة دي اللي هي جماعة المؤمنين، أنا ليا دور تجاهك وانت ليك دور تجاهي. من خلال الدور المتبادل اللي أنا بعمله ليك واللي انت بتعمله ليا، أنا وانت بننمو، أنا وانت بنتغير، أنا وانت بنخدم بعض، أنا وانت بنعبد ربنا. عشان كده الكنيسة هي المكان بتاع المشورة المسيحية. جزء كبير جدا في المشورة بصفة عامة اللي بنسميه مجموعات الدعم، مجموعات الدعم، السبورت جروب. مجموعات الدعم دي مهمة لأنها بتساعد على الشفاء وتساعد على النمو والتغيير. أحسن مجموعة دعم هي إيه؟ هي الكنيسة. عشان كده المشير المسيحي يهتم بربط النفس بجماعة المؤمنين. يقول عايز تشفى ارتبط بالكنيسة. يهتم بربط النفس بجماعة المؤمنين حيث تشفى النفس وتنمو. هذا الاهتمام بان انا احط تاني في الكنيسة واشبكه في جماعة المؤمنين مفروض يكون اهتمام اكبر حتى من اهتمامي بنظريات المشورة وبطرق المشورة المتنوعة. انا لا اقلل من نظريات المشورة واهميتها، لكن اللي انا عايز اقوله كل هذه النظريات بدون ارتباط الانسان بالله ووجود وسط جماعة المؤمنين يبقى الشفاء يستحيل، الشفاء يستحيل. علم المشورة المسيحية يؤمن أن شفاء النفس ورعايتها هو عمل الله، هو الطبيب الحقيقي، زي ما بنقول في أوشية المرضى، الطبيب الحقيقي لأنفسنا وأجسادنا. إذن النفس المجروحة والمتألمة شفائها يجي من مين؟ يجي من ربنا. المشورة المسيحية تؤمن أن شفاء النفس يجي من عملية تغيير روحي وتلمذة لشخص السيد المسيح. لما حياتي تتغير والتلمس أشفى وأنال الشفاء أكثر منها تحليل وطب نفسي. عشان كده يعقوب الرسول قال حاجتين بالنسبة للشفاء، قال اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات، صلوا بعضكم لأجل بعض لكي تشفوا. يبقى عشان يتم الشفاء نعترف ونصلي. طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها. لن يتم شفاء للنفس بدون وجود الكنيسة، وجود الإنسان داخل الكنيسة. الكتاب المقدس زي ما قلت لكم يحوي أكثر من 50 وصية تشمل كلمة بعضكم بعضا. كل هذه الوصايا أقدر أقول هو ده بقى الأساس بتاع علم المشورة الذي يتحقق من خلال الكنيسة، لأن هي الكنيسة إيه؟ هي بعضكم بعضا، الكنيسة هي جماعة المؤمنين. في الكنيسة بنتعلم كلمة الله من خلال الوعظ، وبنعرف ازاي نطبق كلمة ربنا من خلال المشورة والتدبير الارشادي الكنسي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت تحضر عظة عن المحبة، تحضر عظة عن التواضع، تحضر عظة عن الصلاة. العظة دي تحرك قلبك، تقول طيب ازاي اطبق
الموضوع ده في حياتي بقى أنا الشخصية، تروح بقى لأب اعترافك أو الخادم بتاعك في مدرسة الأحد أو مين أسرتك، ويبتدي هو بقى يعمل إيه، يساعدك إزاي تاخد الكلام ده اللي هو تقال بطريقة عامة وإزاي تطبقه على شخصك أنت في حياتك أنت. يبقى إذن بنتعلم كلمة الله في الكنيسة من خلال الوعظ والتعليم، ونعرف كيف نطبقها في حياة الشخصية من خلال المشورة والتدبير والإرشاد الكنسي. يكفي أن الكنيسة دي أن الواحد يخش مهما كانت خطاياه أنه مقبول قصاد ربنا. تعرفين جزء كبير جدا في المشورة يقول لك حسس المستشير أنه مقبول، حسس أنه محبوب. هذا الإحساس موجود في الكنيسة. أول ما تخش الكنيسة تلاقي على الصليب، على فوق حجاب الهيكل تلاقي الصليب بتاع سيد المسيح، والصليب بتاع سيد المسيح تلاقي مادة زراعية كده على آخرهم، وكأنه بينادي فاتح أحضانه الإلهية وبينادي من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. يكفي أن الواحد يكون متألم وتعبان ويدخل ويشوف صليب السيد المسيح وأحضانه المفتوحة وزراعيه الممدودة مليانة حب ليا، وبص للمنظر ده وقول يا رب أشكرك أنك قبلتني بالرغم من كل خطاياي، قبلتني في ألمي وفي معاناتي. عشان كده الكنيسة فعلا بالحقيقة هي مستشفى زي ما قال عنها قديس يوحنا ذهبي الفم، لأن في الكنيسة بنشعر بقبول الله لنا. أشعر أن أنا ليا قيمة، حتى لو أسرتي في البيت بيقولوا أن أنا ماليش قيمة، حتى لو هما يعني put me down وبيحقروا فيا بيقللوا من شأني، إنما أجي الكنيسة حس أن أنا غالي عند ربنا، أن ربنا مات من أجلي، أن ربنا عرفني باسمي، يقول دعوتك لي أنت، لي أنت ابني، دعوتك باسمك، لا تخف لأني معك. فالواحد يشعر كده بقيمته وأن هو غالي عند ربنا. لأن كتير مننا بنعاني من الرفض في العالم والإحساس بصغر النفس. يعني ناس كتيرة بيحس أن هم مرفوضين، إنما يجي في الكنيسة يحس أنه مقبول من الله. ده مش بس أنه يحس أنه مقبول من الله، يعني أنه مقبول من الله تلاقوها في أشعية 43 يقولوا لا تخف لأني فديتك، دعوتك باسمك أنت لي، إن اكتست في المياه أنا معك، وفي الأنهار فلا تغمرك، إن مشيت في النار لا تلزع واللهيب لا
يحرقك، لأني أنا الرب إلهك قدوس إسرائيل مخلصك، جعلت مصر في اليمن كوش وسبا عرق، صرت عزيزا في عيني مكرما وأنا قد أحببتك. كلام يخلي الإنسان فعلا يشعر بمحبة ربنا، وإن حتى لو عرف كله خطأ يكفي إن ربنا إن هو بيحبني. ده ربنا مش بس بيحبني بيحبني، عارف ربنا قالنا إيه؟ قالنا آية كده جميلة قوي في أشعياء 66، قال عدد 12-13، قال على الأيدي تحملون وعلى الركبتين تدللون، كإنسان تعزي أمه هكذا أعزيكم أنا وفي أورشليم تعزون. أورشليم اللي هي إيه؟ اللي هي الكنيسة. يبقى إذن ربنا بيقول لك ده أنا هشيلكم على إيديا. شايف الأم لما تشيل ابنها؟ وهحطكم على رجلي، على ركبي، ودلعكم على ركبي، وعلى الركبتين تدللون، كإنسان تعزي أمه هكذا أعزيكم أنا. بس فين؟ وفي أورشليم تعزون، في داخل الكنيسة تشعر بمحبة ربنا الفائضة دي. فلو العالم كله رفضني أدخل الكنيسة أشعر بالقبول وأشعر بقيمتي عند ربنا.